بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 75 بعد 300 قال الله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله، بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الآية. قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ندخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم، فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك، فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيري فيقولون لا؟ قال: فيقول: ما علمت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا ابني إبراهيم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: هل تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون لا. فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا ابني موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري؟ فيقولون لا. فيقول: ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا عيسى. فيأتون عليه السلام فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون لا. فيقول: أنا حجيج نفسي، ما علمت كنهه، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول أنا لها، ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط، ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام، وهو المقام المحمود، فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان، حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكوكب الدرية كأنهم الكواكب الدرية كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال لهم مساكين أهل الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على هذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن جرير وفي سنده انقطاع، بل هذا في النسخة المحققة لعل نسخة أولاد الشيخ، في أحد معه نسخة أبناء الشيخ أو أولاد الشيخ؟ هذه نسخة تقريبا 10 مجلدات في محققة تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن أصل الحديث حديث الشفاعة ثابت في الصحيح ثابت، ولكن كل نبي يذكر ما وقع منه، فآدم يذكر أكله من الشجرة، وإبراهيم يذكر 3 كذبات في الله عز وجل، وموسى يذكر قتله للإسرائيلي، ثم يذهبون لعيسى، ثم إلى محمد فيشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود لأهل المحشر جميعا، أن ينصرفوا من المحشر إلى الجنة أو إلى النار. نعم.
قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: قد احترقت فأفض علي من الماء، فيقال لهم أجيبوهم فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين.
قال شيخنا سلمه الله: هذا تحريم قدري، كقول الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، نعم،
قال رحمه الله: وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا موسى بن المغيرة قال حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال سألت ابن عباس.
موسى بن المغيرة في الميزان يا أكرم.
قال سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان.
وهذا الحديث قال شيخنا ضعيف، وقال المحقق مدار على موسى بن المغيرة عن أبي موسى الصفار، وكلاهما مجهول كما في الميزان، تكلم عليه الحافظ في الميزان. موسى بن المغيرة عن أبي موسى الصفار. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من جنته لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين.
وهذا معضل، والمعضل من أقسام الضعيف، لا يصح هذا. نعم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة، يعني علامات الوفاة، زاره ودعاه إلى التوحيد، لكنه مات على الكفر. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مات على الكفر. نعم. والله حكيم جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فامرأة فرعون مؤمنة، وعم النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه وأمه كافرون كفار. نعم. نعم. مجهول. نعم ومجهول. نعم.
قال رحمه الله: ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدنيا لهوا ولعبا، واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. قوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب: لا يضل ربك ولا لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة.
إذن هنا نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، هذا من باب المقابلة. نعم. والنسيان ليس بمعنى الذهول عن الشيء، لأن الله عز وجل يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، حتى لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولا فيما لم يقع من المستحيلات لا يعزب عنه شيء سبحانه، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كل شيء يعلمه ربنا جل وعلا. فليس النسيان معناه الذهول عن الشيء وعدم العلم به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما الترك، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، وهذا من معاني النسيان. نعم. نعم.
قال رحمه الله:
وكما ترون هذا يذكر في باب المقابلة، فيكون مدحا وثناء. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. فلا يقال مثلا من أسماء الله الماكر، لا يجوز هذا، إنما يمكر المنافقون ويمكر بهم الله. نعم. في باب المقابلة يجوز هذا، أما إطلاقها بدون مقابلة لا يجوز هذا، فلا يؤخذ من هذا الفعل لله عز وجل في المقابلة الذي هو مدح وثناء، لا يؤخذ منه اسم الماكر، لا، ولا المستهزئ، لا. نعم.
قال رحمه الله: وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال: نسوا الله فنسيهم، وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال: نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال سدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني.
نعم.
قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وأنه كتاب مفصل مبين كما قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الآية وقوله فصلناه على علم أي على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى أنزله بعلمه. وقال ابن جرير وهذه الآية مردودة على قوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الآية. وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله
قال شيخنا يعني وقوعه. فتأويل الخبر وقوع المخبر به وتأويل الأمر فعل المأمور به. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأول القرآن يعني في السجود يعني أي يفعل ما أمره الله به. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل. وهذا بعد 40 أو 30 سنة. والتأويل يأتي ويراد به التفسير كما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل. والتأويل عند المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم صرف اللفظ عن المعنى المراد أو المعنى الحقيقي. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا من العذاب والنكال
هكذا أي ما وعدوا في نسخة هكذا أي ما وعدوا ولا وعد ها قال شيخنا في نسخة وعدا وهو خطأ والأفضل وعدوا أي ما وعدوا أو في نسخة وعدا نعم
أي ما وعدوا من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك ثوابه. وقال الربيع لا يزال يجيء.
وينتبه أنه أجلس يا عبد الملك اجلس أنت وأخوك في الدرس. عبد الله انزل اجلس تحت. فبعض المفسرين من السلف والعلماء من شراح الحديث ربما يذكر كما ذكر الحافظ ابن كثير في قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق قال أمر عظيم. هذا ليس معناه أنه تأويل. هذا ليس بتأويل لأن ساق الله عز وجل عظيمة. ولذلك ساق حديث يكشف الله عز وجل عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويأتي قوم من المنافقين يسجدوا فتحول ظهورهم طبقا واحدا. فهذا ليس معناه تأويل، لا ليس هذا بتأويل. نعم.
قال رحمه الله: وقال مالك ثوابه. وقال الربيع: لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم تأويله يومئذ.
يوم يعني كل هذا ما وعد الله عز وجل به المؤمنين وما توعد به الكافرين والمنافقين يرونه عيانا يوم القيامة، يشاهدونه ويرونه أمامهم. نعم.
يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة. قال ابن عباس: يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي في خلاصنا مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال هاهنا: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيه، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا ينصرونهم ولا يشفعون لهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه
سماواته وأرضه
وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. وستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.
نعم، خطط هنا لنا استحتاجه الآن. ستة أيام الأحد إلى الجمعة باستثناء السبت. نعم.
وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس.
قال شيخنا: الأقرب والله أعلم أنها أيام كأيامنا هذه. نعم.
فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد.
خلق الله التربة يوم السبت، خطط. نعم.
وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها
الدور. يا أكرم، صحيح مسلم. المهم أن يوم السبت فيه خلق، استيعاب الأيام السبعة هذا هو المنكر في هذا الحديث، إلا حديث الصحيحة ليس فيها استيعاب الأيام السبعة، إنما كما هو ظاهر القرآن العظيم الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولذلك كل ما جاء من الأحاديث سواء عند الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أنه استيعاب الأيام السبعة هذا فيه نكارة لا يصح كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تكلم البخاري على هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم، مع أنه في هذا الحديث في أصله في صحيح مسلم، لكن هذا ما تكلم فيه الحفاظ لأنه مخالف لظاهر القرآن. القرآن فيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا الحديث فيه هنا سبعة أيام. أعد عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال،
وهذا قال شيخنا هذا وهم، هذا وهم، وسيبين أن هذا أنه من قول كعب الأحبار ويأخذ عن بني إسرائيل، نعم، وليس عن أبي هريرة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله تربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة.
كم يوم الآن؟ سبعة، سبعة أيام من السبت إلى الجمعة، وهذا فيه نكارة لا شك. نعم.
وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد روى مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج.
ولا مطعن لأمثال الخبيث إسلام البحيري وغيره من أنهم ينفذون إلى الصحيحين، ولهم بعض الأحاديث انتقدها العلماء على مسلم، وأربعة أحاديث انتقدت على البخاري. لا، الأئمة فرزوا هذه الأحاديث فرزا وغربلوها غربلة، ولا مجال للطعن في الصحيحين، والطعن في الصحيحين طعن في السنة. الذي يطعن في الصحيحين يطعن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يطعن في النبوة والرسالة. إذا رأيت الرجل يطعن في الصحيحين فإما وأنه جاهل وإما وأنه مغرض صاحبه، وهذه قاعدة، إما أنه جاهل لا يفهم ماذا يقول، وإما أنه مغرض، قد يكون رافضيا شيعيا خبيثا، قد يكون ممن يسمى بالطائفة القرآنية الذين يؤمنون بالقرآن ويكفرون بالسنة، يكون هكذا أو هكذا والعياذ بالله. لكن إذا رأيت أحد يطعن في الصحيحين فهذا رجل سوء والعياذ بالله. نعم. والبخاري قالوا فيه أربعة أحاديث، والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة، يعني يرجع فيها إلى الإمام البخاري وكلها صحيحة. ولذلك كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، وما جاء فيه من شاذ أو فيه نكارة كهذا الحديث الذي عند الإمام مسلم فقد تكلم فيه النقاد والعلماء منذ قرون، لا نحتاج لجاهل سفيه مثل إسلام البحيري أو غيره. لا، ولا هذا الجاهل ميزو أيضا الذي يسمى بالشيخ ميزو، لا نحتاج لهؤلاء الجهلاء السفهاء. عندنا علماؤنا الحمد لله، عندنا الدار قطني، وعندنا أبو حاتم، وعندنا الترمذي، وعندنا الأئمة غربلوا هذه الأحاديث، لا مجال أبدا لأحد من هؤلاء يتكلم في السنة أبدا. وهؤلاء لا يعرفون إلا إذا جاءت الفتن. أحد يسمع عن هذا البحيري إسلام البحيري؟ لا نسمع عنه إلا ما جاءت الثورات والحريات والفتن. هل شرح إسلام البحيري البخاري؟ هل شرح مسلم؟ ما شرح شيئا ولا علم الناس شيئا إلا التشكيك في السنة والثوابت والعقيدة والعياذ بالله. قطع الله دابره ولسانه إسلام البحيري هذا المجرم الخبيث. نعم نعم يا عبد الله. نعم بنفس اللفظ في صحيح مسلم. طيب انظر كلام النووي عليه. نعم هو صحيح لا شك في صحيح مسلم. نعم، لكن النكارة في لفظة السبت. نعم.
قال رحمه الله: فقد روى مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج هو بن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث،
تكلم عليه البخاري في التاريخ الكبير. نعم.
وجعله من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا والله أعلم.
قال شيخنا وفقه الله وسلمه: الصواب أنه وهم كما قال الحافظ، وهو من قول كعب الأحبار، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدأ في الجواب الصحيح عن جمع من النقاد أنه وهم وأنه من قول كعب الأحبار. واليهود لعنهم الله قالوا خلقها الله عز وجل في ستة أيام، قالوا خلقها الله في ستة أيام ثم تعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاستراح يوم السبت، فأنزل الله سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولكن لحكمة خلقها الله سبحانه في ستة أيام، انتهى كلامه. والله على كل شيء قدير، لو قال للسماوات والأرض كوني كانت بقول الله كوني، لكن لحكمة خلقها الله في ستة أيام، الإنسان يكون عنده تؤدة وعنده تريث ولا يتعجل في أموره، حتى وإن كان قادرا عليها يكون عنده تفكير وعنده وعي لما يفعل، وأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة في المخاض، هل تستطيع أن تحرك النخلة؟ لا تستطيع أنت ثلاثة معك ولا عشرة يحركون النخلة، ولكن الأخذ بالأسباب في الأرزاق وفي الصحة والعافية والبعد عن الفتن، الأخذ بالأسباب مشروع، وتركها نقص في العقل. نعم، الأسباب الشرعية. نعم. قال فهذا الحديث، الحديث وإن كان في صحيح الإمام مسلم، ولا شك أن الصحيحين البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة مطلقا، البخاري ويليه مسلم على الصحيح، وبعض المغاربة كان يقدم مسلم على البخاري، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون والأكثر من أهل العلم أن البخاري أعلى من مسلم، والمغاربة وجه بعض العلماء تقديمهم مسلم على البخاري من جهة الترتيب وليس من جهة الصحة، وهذا هو الصحيح أن البخاري قبل مسلم، ولكن كلاهما أصح الكتب المصنفة مطلقا. نعم. حتى قيل لو أن رجل قال لامرأته يعني أنها تكون طالق إن كان شيء في البخاري ليس من كلام النبي عليه السلام وأنها لا تطلق، أدل على يعني أن العلماء يتأكدون أن كل ما في البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل.
مع إثبات، قال شيخنا مع إثبات المعنى، خطت هنا. إذن اختصارا هذا منهج السلف في الصفات، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، أو يعني التمثيل ولا تعطيل مع إثبات المعنى. هذا منهج السلف اختصارا في صفات الله سبحانه وتعالى. كون عالم يعني تزل قدمه في مسألة وهو على طريقة السلف في المسائل، فهذا طالما أنه لم يسلك مسلك المبتدعة في رد الصفات أو تأويلها فإنه يبقى على السنة. نعم.
قال رحمه الله: والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يضربه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فقوله ولا الليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واصلة بينهما، ولهذا قال: يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع.
نصب ماذا؟ مسخرات، ومنهم من قال مسخرات. من رفع؟ قالون يقرأ مسخرات ولا مسخرات؟ الإخوة المغاربة مسخرات. انظر يا أسامة، مسخرات ومسخرات. نعم.
وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين.
على السنة على المبتدعة: ألا له الخلق والأمر، في الفرق بين في أن كلام الله الذي فيه أوامره ونواهيه غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، لأن الله فارق وباين بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، والعطف الأصل فيه أنه يفيد المغايرة. نعم. فلما غير الله بينهما دل على أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر ليس مخلوقا. نعم.
تبارك الله رب العالمين كما قال تعالى.
تبارك الله رب العالمين، تبارك قال شيخنا صفة خاصة لله عز وجل لا تطلق على العبد، بخلاف البركة فتجوز، فالله عز وجل هو المبارك، وعبده المبارك، قال سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت، الآية. نعم نعم. كله صفة خاصة لله عز وجل لا تطلق على العبد، بخلاف البركة فتجوز، فالله عز وجل هو المبارك، اكسر الراء، وعبده المبارك بفتح الراء، وجعلني، قال الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، الآية. نعم. نعم. ابن عامر مسخرات بالضم فقط. نعم. إذن مسخرات ابن عامر وباقي القراء العشرة مسخرات يعني على النص. نعم.
تبارك الله رب العالمين، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا هشام أبو عبد الرحمن قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري قال عن عبد العزيز الشامي عن أبيه: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وهذا إسناد ضعيف جدا. وبقية يروي هنا عن عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري وهو مجهول، وبقية بن الوليد يروي عن المجاهيل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا: اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله.
مرفوعا عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، والموقوف على أبي الدرداء. نعم. نعم. ما هي منصوبة بالكسرة؟ لأنها جمع مؤنث سالم. نعم.
وروي مرفوع وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا: اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله.
نعم.
قال تعالى:
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم: استدلال النبي عليه الصلاة والسلام بآية: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار على قتل القليب، فهل يقولون نعم عند سؤالهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبذلك نثبت كلام الموتى بعد سماعهم. وإذا قلنا لا يقول نعم، هل يكون استدلالنا بجزء آية وهذا لا يصح؟ لا، يجوز أن نستدل بجزء آية. ما المانع؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، أتكلم أو تخاطب رفاة لا يسمعون؟ وكأن هذا كان مستقرا عند الصحابة جميعا أن الموتى لا يسمعون، ولذلك قال النبي عليه السلام: أتكلم أو تخاطب رفاة، أو كما قال رضي الله عنه، لأنه مستقر عندهم ما جاء في ظاهر القرآن: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. ولا إشكال، حتى وإن لم يجيبوا لأنهم لا يجيبون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي علم أنهم يسمعون، فقال لأصحابه: ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعون. والشيخ نحصل عليكم: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ نعم، يجوز في غير المساجد الثلاثة الاعتكاف. وابن مسعود قال لمن هو حذيفة: حفظت ونسيت. والاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز، لا إشكال فيه أبدا. وأما ما جاء في صحيح مسلم من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا محمول على لا اعتكاف أفضل وليس لا اعتكاف صحيح. وقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام هنا ليست للعهد وإنما هي للاستغراق، وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في عصر الصحابة والتابعين، ولا نعلم إنكارا من العلماء في هذا. فالقول بأن الاعتكاف، وهذا اختيار الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له، أنه لا يعتكف إلا المسجد الثلاث، هذا اجتهاد من الشيخ، وقد رد ذلك كل علمائنا ومشايخنا كلهم على جواز الشيخ بن باز والفوزان والعز الرجحي والغديان واللحيدان، وكلهم العلماء على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة مما يقام فيه صلاة الجماعة. وهل يشترط أن تقام فيه الجمعة؟ لا يشترط، طالما تقام فيه صلاة الجماعة يعتكف فيه. بل بعض العلماء ذهب إلى جواز اعتكاف النساء في مساجد البيوت التي تتخذ للنساء في البيوت، وهذا القول مرجوح لكن قول أهل العلم. فالصواب أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل الاعتكاف، إن تيسر الإنسان خير الحمد لله، وإن لم يتيسر لا يفوت هذه السنة، لا يفوت هذه السنة، لأن القول بأنه لا يعتكف إلا المسجد الثلاثة قول ضعيف، قول ضعيف، والحجة فيه ضعيفة ومردودة. كل أحد يرد الصراط كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ظاهر الآية أن كل أحد يرد الصراط، المقصود به الصراط. وأصحاب الأعراف ذكر الله قصتهم كما سمعت في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول شيخنا صلى الله عليكم آمين، هل يجوز إعطاء كلمة أو موعظة بين الركعات في صلاة التراويح أم لا؟ المواظبة على ذلك كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ليس من السنة، هذا ليس من السنة، المواظبة على ذلك ليس من السنة. وأما فعل ذلك أحيانا لا سيما إن كان بعد الوتر فهو جائز عند الحاجة، كان يكون هناك مصلحة في الكلام أو تنبيه على خطأ أو تنبيه على شيء مثلا فيشرع، يجوز عند الحاجة، عند الحاجة. أما أن يتخذ موعظة كل يوم موعظة فهذا لم يكن من هدي السلف الصالح رضي الله عنه. يقول أحسن عليكم هل 20 ركعة في التراويح بدعة وجزاكم الله خير؟ ليس بدعة، جمهور أهل العلم في زماننا مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان وكل علمائنا يرون جواز الزيادة على 11 ركعة، واحتجوا لذلك بما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وبقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة، لكن أفضل أن تكون 11 أو 13 أفضل إذا كان الناس يطيقون ذلك كما نفعل نحن عندنا هنا، طالما الناس تعودوا على هذا وأكثر الموجودين شباب ويطيقون الإطالة لأنه يزيدون الركعات ويقللون القراءة، وأما في 11 يقللون الركعات ويزيدون في القراءة. وبعض العلماء يثبت جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب 21 ركعة، بعض العلماء من المحدثين يثبت هذا. وما جاء في صلاة التراويح للشيخ ناصر الألباني رحمه الله من أن هذا بدعة فهذا اجتهاد أيضا من الشيخ ناصر رحمه الله لا يوافق عليه، أكثر أهل العلم أنهم لا يوافقونه على ذلك. وأما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها من قولها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة الحديث، فهذا قد نقضه ابن عباس رضي الله عنهما لما أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. ولو مع ذلك نقول إن الأفضل كما قال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن باز أيضا أفضل 11 أو 13، لكن إذا زاد على ذلك كما هو المعمول به في الحرمين الشريفين مكة والمدينة لا نستطيع أن نقول إن هذا بدعة. وما يقوم به بعض الناس من أنه يجلس بين الصفوف يشرب القهوة والشاي ويأكل في الحرمين لأنه لا يستطيع أن ينفذ إلى آخر الحرم لازدحام المسجد بالصفوف، فيجلس يتكلم ويتسامر مع زملائه والناس يصلون، فقد أنكر هذا العلماء. إن شاء يأتي في مؤخرة الصفوف، وإن أراد أن ينصرف إن كان يرى أن هذا ليس مشروعا ينصرف، أو يصلي في بيته ويريح نفسه ويريح الناس. أما أن يجلس يتكلم مع زملائه والإمام يقرأ والناس لا يستمعون ويشوش على الناس، فهذا محرم لا يجوز، لقوله عليه السلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أو أنه يقف في الأمام ويمشي، يبدأ يمشي يمر بين الصفوف، لا سيما إذا كان الناس ساجدين فيمر من فوق رؤوسهم، وربما يدعس أحدهم على يأتي على رجله أو على يده، فهذا لا يليق، لا يليق هذا، لا سيما أن الأمر فيه سعة. ولماذا هذا التشدد؟ الأمر فيه سعة والحمد لله، الأمر فيه سعة. وهذا سؤال مهم. يقول شيخنا بارك الله فيك: من بعض الإخوة يقترض المال لأجل مسمى ثم يأتي موعد السداد ولم يسد، وقد مر على موعد السداد شهور وهو ليس عنده ما يسد به لأنه لا يعمل ولا يريد أن يعمل أبدا، فما ترون بارك الله فيك؟ وأعلم يا شيخنا بارك الله فيك أنه مع هذا كله هيبيض عشان يتزوج. هيبيض عشان يتزوج، يعني يدهن الجدار. هذا شيء عجيب، الإنسان يكون عليه دين ويجلس ولا يعمل بحجة أنه يطلب العلم. لا يا أخي، اطلب العلم واعمل. إن كان عليك دين يجب سداده وجاء موعد السداد ولم تجد ما تسد به، يجب عليك أن تجتهد في عملك، وإلى يومك هذا ما زال الشيخ صلع الفوزان يعمل، وقد ناهز 70 سنة لا يزال يعمل في الإفتاء، ويذهب 8:00 ويرجع 2:00. والصحابة كانوا يعملون، منهم من يرعى الغنم، منهم من يتاجر كأبي بكر وحكيم بن حزام عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، كانوا يتاجرون، بعضهم يعمل بالزراعة، بعضهم يعمل كالزبير بن العوام: اسقي يا زبير ثم امسك الماء، كما في الصحيح. وبعضهم يعمل بالصناعة، يصنع شيئا. فالإنسان إذا كان ليس عنده مال لا يتكل على الزكاة، يعمل. ويجد الحمد لله إخوة هنا يعملون ويكافحون وناجحون في تجاراتهم وأعمالهم، ومع ذلك مجتهدون في طلب العلم. أما إن تيسر لو أن أحد يكفلك كطالب علم كما يفعل بعض المحسنين، وهذا من الأعمال الحسنة الجيدة جدا، ربما تفوق كفالة اليتيم، فهذا إن تيسر له ذلك، أو كان عنده مال وتفرغ لطلب العلم، فهذا الحمد لله يجتهد ويشكر الله على نعمة التفرغ ونعمة الصحة والعافية والفراغ، يحمد الله على هذا. بل هذا من نجاح الإنسان في هذه الدنيا، أنه يوفر المال من أجل أن يتفرغ لأعظم مطلوب في هذه الحياة وميراث الأنبياء: العلم الشرعي. لكن أما الإنسان يكون عليه ديون ويقول أنا، وعلى ما يقول أخي أنه هيبيض ويتزوج، لا، مش لازم تبيض، ادخل على الإسمنت، ادخل على الأسمنت، ادخل على الطوب، تزوج على الطوب، لن تموت. أما إذا مت وعليك الدين فإنك تؤاخذ على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، يعني لما سد عنه الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي في أول الأمر، كان لا يصلي على من عليه دين، وهذا يدل على خطورة الدين. إذا جاء موعد السداد بارك الله فيك، اذهب إلى صاحب الدين، قل: يا أخي، ولو كان كافرا، قل: أنا موعد الدين جاء ولا أستطيع، فأنظرني. لأن الله يقول: فنظرة إلى ميسرة. لكن ليس معنى فنظرة إلى ميسرة أنك تجلس وتنام وتأكل وتشرب وتنفق ببذخ في المال وتقول فنظرة إلى ميسرة. لا، اشتغل، اجتهد في عملك، اعمل وكافح، وإن أعسرت تأخذ من الزكاة لا بأس، إن أعسرت. أما أنك تجلس وتنام وتكسو عن العمل وعن الكفاح في حياتك وتأخذ من الزكاة، هذا خطأ. يقول أحسن عليكم، هل الاعتكاف واجب؟ بارك الله فيكم. لا، الاعتكاف فيما أعلم باتفاق أهل العلم أنه سنة، سنة جائز طوال السنة، ولكنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وأيضا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده، مما يدل على أنه ليس منسوخا، على أن الاعتكاف سنة وليس منسوخ. ولعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.